الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذي اصطفى لسيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع تكوين الملكة الفقهية وكتاب بداية المجتهد، الباب الثالث. قال في معرفة المحال التي يجب إزالتها، وقال والمحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك، أحدها الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ثم مواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة. جزاكم الله خير، أحسن الله عليك. رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم. فأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، قال الأبدان ثم الثياب ثم المساجد ومواضع الصلاة أو قال ومواضع الصلاة. وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لأنها منطوق في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر، على مدى من حملها على الحقيقة وفي الثابت من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض كما سيأتي إن شاء الله. وأما المساجد فلأمره صلى الله عليه وسلم بصب، أهلا وسهلا بكم جميعا، بصب الماء على بول الأعرابي، وكذلك بغسل المذي من البدن وغسل المسجد المخرجين. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كل من المذي أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره نعم ويتوضأ. سبب الخلاف هو هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها. نعم، فمن رأى أنه بأواخرها، يعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم، قال يغسل الذكر كله. ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه، قال إنما يغسل موضع الأذى فقط وقياسا على البول والمذي. ثم انتقل إلى الباب الرابع يتكلم فيه عن معرفة الشيء التي تزال به، يعني هل يصح الإزالة بالماء وبالمائعات أم لا. فعن الإزالة بالماء هذا متفق عليه، والخلاف بين العلماء في مسألة الإزالة بالمائعات كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. في المسألة الأولى وهي في قوله أما المحل تزال عنها النجاسات فالثياب فالأبدان نعم، الأبدان وجب تطهير البدن هذا كله لصحة الصلاة. وطبعا وجوب تطهير البدن على العموم، فديننا دين النظافة. فإذا كانت دين نظافة، فإن مسألة طهارة البدن لا لعلة على العموم، فإنه يجب على المرء أن يزيل النجاسة من على بدنه. وإزالة النجاسة من على البدن واجبة لما يكون في من فعل النبي ومن قول النبي وأمره صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك حبيبي، ربي يرفع مقامك. وطهارتها من أجل صحة الصلاة، وهذه ورد فيها أكثر من دليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أما الأبدان فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرة التي جاءت تسأل عن الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري ثم اغتسلي ثم صلي. فقالت وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر؟ أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وهو يقول لها تطهري. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضها، فلما قال لها ذلك فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم بالقطن، يعني تتبعي أثر الدم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بفرصة من مسك، يعني من حتى من السنة أن المرء يعني المرأة إذا طهرت من الحيض أن تتبع ذلك ببعض الطيب، فإن هذا يطهر المحل جدا، بل وأيضا ينفق المرأة عند زوجها، المعنى بأنها يروج لها عند زوجها. وأيضا إذا حدث جماع بين رجل وبين زوجه فإن الأمر يكون على علوق الولد أسرع، يكون على علوق الولد أسرع. هذه بالنسبة لمسألة البدن فيها قال فتطهري. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من المذي، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضى عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، أهلا وسهلا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: كنت رجلا مذاء فكنت أغتسل فتشقق ظهري، يعني كان يكثر الاغتسال. لحظة معي يا سيدي. قال: كنت رجلا مزاء فتشقق ظهري فأمرت عليكم السلام وبركاته، فأمرت المقداد، وفي رواية فأمرت عمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبه وأمي: قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. أو في رواية قال: منه الوضوء، منه الوضوء، وهذا غسل البدن. وأيضا المذي والودي كذلك، على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن المذي والودي من النجاسة بمكان فيغسل المحل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وفيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مر على قبرين قال: يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. فهذه فيها دلالة على وجوب الاستنزاه من البول والاستنجاء أيضا والغسل وتتبع ذلك بالماء. وأما الثياب فقد جاء صريحا بقول الله جل في علاه: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، وهذا صحيح على تأصيله، على التأصيل العام له. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما أخذ الطفل الصغير على حجره فبال على حجره فأمر بماء فأتبعه إياه. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله: إن دم الحيض يصيب ثوب أحدنا وتريد أن تصلي فيه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء، حتيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. نعم. فهذه أيضا فيها دلالة على وجوب تجد بدن طهارة. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن ذلك أن أعرابيا دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمنا وارحم محمدا وارحم أحدا بعدنا، ثم أخذ في ناحية المسجد فقضى حاجته، فهم الصحابة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به: لا 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 تزلموه فتقطع عليه بولته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريق على بوله ذنوبا من ماء، أو قال: سجلا من ماء. أهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب طهارة المحل. وأيضا طهارة الثوب أيضا قد يؤخذ منه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله وخلعه وخلع وهم صلوا في نعالهم ثم خلعوه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأن جبريل قال إن في نعليه أذن. فهذه الثلاثة التي المحل التي يجب إزالة النجاسة يعني عنها. واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا. الخلاف في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنضح، في بعض الروايات قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، وبعض الروايات قال بالنضح فانضحوا بالماء. نعم، فالعلماء اختلفوا في هذا الباب. الصحيح مسألة المذي أيضا مسألة يعني مسألة المذي مسألة خير، يعني أحمد يرى بأن المذي نجس مع كلام الأئمة، وإن كان في رواية عنه بأنه طاهر، في رواية عنه بأنه طاهر. وسعيد المسيب يرى طهارة المذي، قال لو كنت أصلي وسال المذي على فخذي ما تحركت من الصلاة. قال لو كنت أصلي وسال المذي على فخذي ما تحركت من الصلاة. فقالوا بأن هذه يعني على أساس أنها طاهرة وليس نجسا. والرواة طبعا العلماء الرواة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت نجاسته، هو قد أقول متفق عليه، لكن حقا الرواة هذه ثابتة وكلام ابن مسيب ثابت في هذا الباب. لكن لو نظرت وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي طالب عندما قال له كنت رجلا مذاء كنت رجلا مذاء فتشقق ظهري من الاغتسال، كان يحسب أن منه الاغتسال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، يعني هو لا يوجب ليس موجبا للغسل، هو موجب للوضوء، وإن كان موجبا للوضوء إذن فهو نجس لأنه خارج من السبيلين. وقال له أيضا اغسل ذكرك ومذاكيرك، اغسل ذكرك ومذاكيرك. هما هنا يقولون هل الغسل غسل للموضع فقط أم الغسل لجميع العضو، ولأنهم يقولون بأن المسألة الخلافية النزاع أصل النزاع فيها عندما يقول اغسل ذكرك هل يؤخذ بآخره أم بأوله. يعني لو أخذ بآخره بقى لابد من غسل الكل، وإذا أخذ بأوله بقى الموضع الذي فيه النجاسة والذي يغسل، وهذا الأصل، هذا الأصل أن الموضع الذي فيه النجاسة هو الذي يغسل. قد يؤخذ بقول من قال بكلية الغسل لقوله اغسل ذكرك ومذاكيرك، هو يقال قال اغسل ذكرك ومذاكيرك من أجل أن يوقف هذا الباب على أساس أن يهدأ الموضع. فلا، لأنه تعلمون أن المزي أصالة لا يكون إلا بالتحريك، إذا تحركت الشهوة في الإنسان قارب أهله أو فكر في القرب من أهله ويكون فيحرك الشهوة، تحرك الشهوة يبقى في البداية يكون فيه المذي هذا، والمذي نجس ليس بطاهر. الراجح الصحيح في هذا الباب، فأراد أن ينزع هذه المسألة يكون من الباب الرئيس في هذا الباب، لذلك قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. والصحيح أن الواجب فقط هو الموضع الذي فيه النجاسة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه. هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب، أو المسألة الثالثة، الباب الثالث في هذا الكتاب على كتاب الطهارة لتحقيق الملكة الفقهية. طيب المسألة الثانية في ذلك، قال والباب الرابع في معرفة الشيء الذي تزال به، وأما الشيء الذي تزال به فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال. واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين. وهنا محل الاتفاق بينهم في مسألة الماء الطاهر المطهر والماء المطلق. فاتفقوا أن الماء المطلق نعم الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأنزلنا من السماء ماء طهورا قال ليطهركم به، فإذا الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما قال في ماء البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. العادة أنني لا أجيب عن الأسئلة إلا بعد الدرس، فاطرحوا أسئلتكم وإن شاء الله أجيبها بعد الدرس، خاصة أننا نحاول نأخذ إذن اتفاق على أنه تزال النجاسة بالماء المطلق، وهذا ليس فيه شيء من الخلاف لقول تعالى أنزلنا إليكم من السماء ماء طهورا، وقال الله تعالى ليطهركم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الماء هو الطهور ماء على ماء البحر، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال الرجل في ناحية المسجد قال أهريق علي على بوري سجلا أو ذنوبا من ماء. وأيضا عندما وقعت النجاسة في حجر النبي أتبعها الماء، فإذا الاتفاق بأن النجاسة تزال بالماء. وأيضا أن النجاسة من المخرجين تزال بالحجارة، وهذا محل اتفاق وهو الاستجمار، وكما قال سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأيضا في حديث ابن مسعود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي له بأحجار ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بأحجار ثلاثة، قال فأتيته بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس، ثم قال ابغني، كما في سند أحمد بالزيادة قال ابغني حجرا ثالثا. فإذا الحجار أيضا في تنقية المخرجين يكون أيضا متفق عليه بين العلماء. المسألة التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب فيما سوى ذلك، هل يجوز من المائعات والجامدات استخدامها في التطهير أم لا، ومسألة الاستحالة، لكن الاستحالة ندخل عليها الآن. هو اختلفوا في هذا الباب هل يجوز من المائعات الغسل من المائعات، ذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان أو جامدا في أي موضع كانت تطهر، وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية. أهل الكوفة قالوا بأن الطهارة تكون بأي شيء من المائعات تطهر به، تطهر المحال النجسة بالمائعات ما دام يكون قالعا للعين مزيلا للعين النجسة، فالمحل يصير بذلك طاهرا سواء كان جامدا أو مائعا يقول بذلك. وجماهير أهل العلم يقولون لا تزال النجسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط، والاستجمار متفق عليه، وهذا قال به مالك والشافعي وهي رواية أحمد أيضا في هذا. أما مسألة الاختلاف في إزالة الاستجمار بالعظم والروث فهذه نتركها، هذه الجزئية للدرس القادم، لأنه عندنا كما قلنا هذه الجزئية في الملكة لا نزيد على إخواننا. وسأستسمحكم كان درس الصباح كنا أخذنا سنن أبي داود لكن ما أخذنا الاعتذار رفع علم الأعلام حتى ننتهي من الرسالة، لأنه المفروض في الصباح إن شاء الله نأخذ كتاب القدر نبتدئ به. طيب هنا الكلام على مسألة الطهارة بالمائعات، يعني هل يجوز الطهارة بالمائعات أم المائع كالخل وغيره يا سمراء؟ طبعا اتفاق العلماء كما قلنا في مسألة الماء هذا أمر لا مرية فيه، لأن الله جل في علاه قال أنزلنا السماء ماء طهورا. وقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء الحل ميتته. ولأسماء لما جاءت قالت بأن أحدان سب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قالت تحته حته ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. قال الإمام أبو حنيفة كما قلنا بأنه يجوز تطهير النجاسة بالماء على الاتفاق. نعم طهارة المعنوية هذه أهم شيء يا أستاذ داليا، وهي نقاء القلب وصفاء القلب، هذه أهم شيء يميز الإنسان عن غيره. نعم. وكل ماء طاهر قالع كالخل وماء الورد وغير ذلك يجوز التطهر به. واستدلوا على ذلك بأدلة، يعني كلام الحنفية كلام له محل أدلة. قالوا من ذلك ما كان حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا للمرأة يعني فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها أي حكته بظفرها. طبعا يقول بريقها، قالت بريقها فقصعته بظفرها، وهذا الحديث في البخاري، يعني قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، وكانت إحدانا إذا أصابه من دم قالت بريقها، والريق هنا ماء الآن ما في ماء، وين الماء؟ فقصعته بظفرها. ولأنه مزيل بطبعه فوجب أن يفيد الطهارة كالماء بل أولى، يعني هو يقول مزيل بطبعه ما دام المسألة أنها قد أزالت العين فيكون محله طاهرا، ولأنه أقلع لها، ولأنه نشاهد ونعلم بالضرورة أن المائع يزيل شيئا من النجاسة في كل مرة، ولهذا يتغير لون الماء به، والنجاسة متناهية لأنها مركبة يعني، فإذا انتهت أجزاؤها بقي المحل طاهرا، يعني ما دامت العين قد أزيلت فيبقى المحل طاهرا. وهذا الذي قاله الأحناف في هذا الباب. نحن نقول الحق هنا الآن عنده دليلان في هذا الباب. أما الجماهير فقالوا إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء، لا سيما لعموم قول الله جل في علاه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريق على بولي ذنوبا من ماء، ولأن النبي أيضا لما بال الطفل الصغير في حجره أعقبه بالماء، فاستخدام الماء من استخدامات النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمسألة الطهارة. وأيضا عنده في قوله في بئر بضاعة الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وقوله الطهور ماء الحل ميتته. فهذه كلها أدلة كثيرة للجمهور تدل على أنه لا يحدث أو لا تحدث الطهارة إلا ولا تزال النجاسة إلا بالماء. استدلال الإمام عن في حديث عائشة رضي الله عنها ما كان عندنا إلا ثوب، نعم، وفإن أصابه شيء من دم قالت بريقها شيء من دم بريقها فقصعته بظفرها، يعني هو الحق أن نقول هي قالت بريقها في هذا الباب هل تكتفي به أو لا تكتفي، وقال قصعته بظفرها، هنا نقول هذه فيها مشتبه، يعني المسألة ليست ظاهرة في هذا الباب على فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قد يكون هذا من فعل عائشة اجتهادا، لأن هي عائشة التي قالت فقالت بريقها. طب احنا الآن الأدلة التي نأخذ بها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة؟ عائشة من أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ترفع ذلك النبي، هي قالت بريقها، وكان اجتهادا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اجتهاد عائشة هل يقف أمام نص النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتي ثم اقرسي ثم انضحي بالماء؟ احنا عندنا اصلا الاصل في الادله ايش؟ الاصل في الادله التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل في الادله التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. غايه ما فعلته عائشه رضي الله عنها وارضاها انها اجتهدت، غايه ما فعلته عائشه انها اجتهدت، فاجتهادها قد يصيب وقد يخطئ، فهنا قد اخطات، استخدمت الريق والريق لا ليس مطهرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الريق صالحا لبينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يبين كل ما يكون فيه تيسير على الأمة، يمكن لا تلد الماء فريقها يعني يسعفها. قال النبي حتي ثم قرسي ثم انضحيه بالماء، والتيس ومقرسيس ومنطحيه بالماء. ففيها دلالة واضحة جدا هنا على أن ما استدلوا به هو موقوف. والأمر الثاني أنه مشتبه، مشتبه لعلها فعلت ذلك في الأثر لا في العين، لأنها قالت شيء من دم، شيء من دم، شيء منه الأثر، أثره يعني أثر الدم، وجدت شيء من الحمرة وليس الدم وليس عين النجاسة، فلها أن تحكه فيذهب الأثر. وهناك حديث وأن كان ضعيفا يعني في هذا الباب قال ولا يضرك أثره، المهم إزالة العين، قال ولا يضرك أثره، فهذا مشتبه فيه، يعني المسألة مش محكمة. والمحكم عندنا في النص الصريح الذي جاء عن النبي الأمين حتي ثم قرسي ثم انضحي بالماء، حتي ثم قرسي ثم انضحي بالماء، يقول أنه مزيل بطبعه. المسألة ليست على الإزالة، المسألة ممتازة سمراء، المسألة ليست على الإزالة، المسألة ليست على الإزالة، المسألة منوطة بإيش؟ بالمزيل، المسألة منوطة بالمزيل. طب وش الدلالة؟ الدلالة في قول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، كأنه حصر وقصر في الطهارة لا تكون إلا بالماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فدل ذلك على أن الماء لا يزيل. أما في قولهم من ناحية النظر أنه قال مزيل بطبعه فواجب أن يفيد الطهارة كالماء بل أولى، وهذا خطأ بين، ليس كل إزالة يحكم بمحلها في الطهارة، ولأن الماء له قوة دفع قوية جدا تدفع بها النجاسة. لا الريق طاهر، طاهر لكنه ليس مطهر يا رحاب، لما فهمت خطأ هكذا؟ الريق طاهر لكنه غير مطهر، ليس ماء، هو الريق ليس ماء حتى نقول أنه يطهر، فهمتي؟ دي مصيبة، مش أول مرة، ده أول مرة تصفعين على وجهنا. كيف فهمتي أنه نجس؟ كيف فهمتي؟ عليكم السلام عليكم، ضاعت الدرس لما أمان الدرس بأسي، يعني لابد من استدراكي، هو درس مهم في الطهارة وحنا انتهينا منه الآن، غفر الله لك. إذن هنا الكلام في هذا الباب أنه لو كان مزيلا نقول المزيل المعتمد في الشرع هو المزيل بالماء ليطهركم به، حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء، حطيه ثم اغسليه ثم انضحيه بالماء. فيبقى لنا هنا الأدلة ظاهرة في هذا الباب على أن المائعات لا تطهر، المائعات لا تزيل، قد تزيل العين لكن لا تطهر المحل، قد تزيل العين لكن لا تطهر المحل، ولا بد من إزالة المحل بمطهر حتى يكون المحل طاهرا. نعم هذا بالنسبة لهذه المسألة الثانية. يبقى فيها أنه في الجزئية الثانية تكلم عن العظم والروث، والعظم والروث أيضا ليس مزيلا أهو الآن، يعني العظم نفسه جاء النص فيه أنه لا يجوز الطهارة به، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضلوا، وأستسمحكم لأننا سنأخذ دقائق أيضا في درس كان قد فاتنا فجر أمس، وهو الكلام على رفع الملام عن أئمة الأعلام، لكن أضع لكم دقائق، ضعوا الأسئلة التي تشاءون الآن أجيبها إن شاء الله، بعد ذلك نأخذ دقائق في رفع الملام بإذن الله تعالى.